السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله: عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. تقدم معنا في الدرس الماضي ما رواه نعيم بن محمد في كتاب الفتن عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذه فتن قد أضلت كقطع الليل المظلم، كلما ذهب منها رسل بدا رسل آخر، يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وهذا كما تقدم نبأ عن بحار الفتن التي قد أضلت أمة الإسلام، وقد جاء ديننا ببيان ذلك بيانا واضحا كالمشاهدة. بل من ينظر في الأحاديث النبوية يرى أحداث آخر الزمان وفتنه أمامه كأنها رأي عين، بل وأبلغ من ذلك، حتى إن الإنسان ليكاد يجزم أن من سيعايش هذه الأحداث ويدركها ويبصرها بعينه لن يستطيع أن يصفها بأكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها. وإذا كانت الفتن قد بينت ووضح أمرها، فأسباب الوقاية منها أوضح وأبين، لأن ذلك أهم. فوقوع الفتن أمر قدري لا يمكن دفعه، والوقاية من الفتن أمر شرعي واجب على كل طالب نجاة أن يتقيها. وقد تركنا على مثل بيضاء لا لبس فيها ولا خفاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لشقاوة حلت به. والآثار التي بين أيدينا عن ابن مسعود رضي الله عنه في باب الفتن إنما هي مستقاة من مشكات النبوة. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب شيء كثير، ولكن ما ورد في السنة من ذلك أكثر وأكثر، إذ الحاجة إلى معرفته ماسة لكثرة الفتن والتباس الأمر ودنو الساعة. فعن خيثمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وهذا من أعظم أسباب السلامة من الفتن. تأن ولا تتعجل، لا تطيش بك الحماسة، ستبصر الطريق وينجلي لك الحق، كما قال ابن عمر عن الفتنة الأولى التي هاجت وماجت في زمن عثمان وما عقبها من فتن في خلافة علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه. فالعجلة أم الندامات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وللفتن سكرة لا يبصرها المتعجل، يرى الناس الفتن في أولها نورا وهي في حقيقتها نار تلظى، والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فعليكم بالتؤدة. ولذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر الفتنة فقالوا: أي أهل ذلك الزمان شر؟ قال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. الخطيب محرض على الفتنة بلسانه، والراكب المسرع إلى الفتن بسنانه، فيجتمع شر القول وشر العمل. وعن عبد الله بن رواع قال: ذكرت الفتنة عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. وهذا يدل على أن العاقل لا ينشط في الفتن. قال حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه: فكن كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، أي كن بحال لا يستفاد منه أبدا. وعن عبد الله بن هبيرة قال: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت أي قبل أن تنجلي الفتنة فليكسر الأخرى. فالواقع أحيانا قد يستفز الإنسان، والشيطان والهوى يحضران في هذا الموطن. فالحذر، من تشرف للفتن تستشرف. ولذلك من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تكون عجلا مذاهيع بذرا. فالفتن لا يتعجل فيها، ويمسك اللسان فلا ينشر أخبارها، تمسك اليد فلا تحمل سلاحا، وتمسك الرجل فلا يتحرك الإنسان، إنما يلزم بيته ويغلق داره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. الآن الناس يخوضون في وسائل التواصل، كل يدلي بدلوه فيما يحسن فيما لا يحسن فيما لا يحسن، فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، فتن كبار والكل يحلل. من صمت نجا. قال ابن عباس: إنما الفتنة باللسان وليست باليد، أي الفتنة إنما تشتعل وتبدأ باللسان. ولذلك قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج، والقعدية من الخوارج من يزين الخروج على الأئمة ويحرض غيره ولا يباشر ذلك، لأنهم أصل الشر. أما كف اليد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: فبما تأمرني إن أدركت ذاك؟ قال: اكفف نفسك ويديك وادخل دارك. ولذلك قال: إن وقعت الفتنة فسأدخل داري. وأما ترك السلاح وما يعين على الفتن، فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كأخير ابني آدم، أي كالخير منهما الذي استسلم لأخيه قال: تبوء بإثمي وإثمك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، لا يتحرك في الميادين ويثور مع الثائرين، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، أي يقطع الآل التي تستطلع بها نفسه للخروج، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وما يعين على البعد عن الفتن وكف النفس عنها الاشتغال بالعبادة، وفي هذا أجر عظيم. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي رواية عند أحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها أجر عظيم، وفيها هداية وعصمة من الفتن وسلامة وصراط مستقيم. وهكذا العبادة في الفتن، فأهل الفتن كأهل الجاهلية اختلطت عليهم الأمور، وقد يضيعون دينهم ودنياهم. ففر بدينك إلى سنة نبيك، تكن كالمهاجر إليه في الأجر وفي العصمة من الضلال. فأعظم سبب للنجاة من الفتن الانقطاع عنها بكثرة العبادة. وقد روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه كي يصلي؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأرشد إلى الطاعة وقيام الليل عند ظهور الفتن. ومن الأمور المهمة العاصمة في هذا الباب التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين ولزوم آثارهم. ففي حديث العرباض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف شر وفتن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والعض بالنواجذ إشارة إلى شدة المخالف، وأن من يستمسك ويخالف أهواء الناس ولا يثور معهم قد يلاقي منهم شدة ومعارضة. وإياكم ومحدثات الأمور. فأوصى عند الاختلاف التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ويوضح هذا أكثر حديث أبي واقد الليثي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط، إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا، أي تتمسكون بدينكم وسنة نبيكم. وذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. وعن أبي الشعثاء قال: قال ابن مسعود: إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون وسيحدث لكم، فإن رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول، فعليكم بالأمر الأول. والأمر الأول واضح ولله الحمد، وضوح الشمس. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ومن العواصم العظيمة لزوم الجماعة والسمع والطاعة للأئمة. فعن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وفي رواية: وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، أي مهما كان حال الإمام. والعربي الحر يأنف أن يطيع العبد، فكيف إذا كان حبشيا؟ جاء في رواية: أسود مجدع. ولكن السنة جاءت بهذا الهدي الواضح لكي لا يتذرع إنسان بأي ذريعة ويخالف بأدنى مخالفة. قال: وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا على هذه الوصية، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد، تقوده السنة لا الهوى ولا العصبية. وفي حديث معاذ العظيم، بل في حديث حذيفة العظيم الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما سيكون في آخر الزمان من الفتن، وهو في الصحيحين، قال في بيان سبيل النجاة وما يجب فعله لما قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ وصف الأئمة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم خذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهؤلاء أئمة جور أم أئمة عدل؟ لا شك أنهم أئمة جور، ومع ذلك أمر بلزوم طاعتهم وجماعتهم وإن ضربوا الناس وأخذوا أموالهم، لأن ما يترتب على الخروج عليهم من الشر أضعاف أضعاف ما يحصل من الصبر على جورهم. ولذلك الصبر هنا يسد بابا عظيما من الفتن، فهو سلامة وحسن عاقبة، وقد كثرت الوصية النبوية بذلك. فعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وفي رواية عن أنس قال: ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. أي تصبر الدنيا كلها وإن طال زمن الجور، فإن صبرت ماذا لك؟ حتى تلقوني على الحوض، أي ستلقى رسولك على حوضه وستشرب منه غير مبدل ولا مغير. فاحذر مخالفة هذا السبيل كي لا يزاد بك عن حوضه، فجور الحاكم لا يقابل بالخروج عليه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أمور منكرة يأتي بها أئمة الجور. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ وهذا واضح وضوح الشمس، وصية نبوية لا لبس فيها. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما الحق الذي علينا للأئمة؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، لا تخرج متظاهرا مشغبا ناقدا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وعن سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. والإعراض عنه إشارة إلى أن الخوض في هذا الباب مما ينبغي أن يتوقف فيه ولا يخوض فيه الناس. ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فجاء الأشعث بن قيس فجذبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال يكفيك، يكفيك مساءلة للرسول عليه الصلاة والسلام، لما أعرض أعرض، لا تستعد، لا تفتح هذا الباب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، لا تخوض في عرضه فالله يتولاه. قال النووي رحمه الله أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وهذا شاهد، وهذا مشاهد، من خالف هذا فسد دينه ودنياه، لا يستطيع أن يقيم جماعة ولا جمعة ولا ينشر علما ولا يبذل خيرا. والدنيا لا تخفى عليكم كيف كانوا في عز ومنعة، فأصبحوا يشحتون من الناس، يتكففونهم في برد وحر وإيواء وغير ذلك. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري. والكلام على الأئمة خروج بالأمتار، والخروج عليه بالأقدام خروج بعيد المدى لا يمكن فيه الرجوع. وأكثر فتن أمة الإسلام تتعلق بالملك والسلطان وعدم الصبر على جور أو أثرة. قال ابن القيم رحمه الله فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. لما نقول هذا أيها الأفاضل لا نقول هذا نصرة لحاكم، إنما نقول هذا لمصلحة أنفسنا وحفاظا على أراضنا وأموالنا وديننا ودنيانا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب أتم بيان، وأحاطه بأوامر وأحكام لا يمكن تجاوزها إلا عند غلبة الهوى واستحكام الجهل. والقلب السالم من البدع والهوى مشتمل على ثلاث خصال، فإذا حصل الخلل في هذه الخصال فالقلب على غير هدى من الله ولا سنة من نبيه عليه الصلاة والسلام. فعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، أي إذا هذه الخصال امتثلها انتفى عنه الغل والحقد وسلم قلبه من الهوى. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، والمناصحة أن تحب لهم ما تحب لنفسك أكثر، وأن تحرص على مصالحهم وتجمع عليهم ما تشتت من أمرهم، وترد القلوب النافرة عنهم إليهم وتحوطهم بنصحك. قال إخلاص العمل لله، تنصح لله لا للناس، وتعمل لله. قال ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. شبه لزوم الجماعة بالسور والسياج المحيط بالناس المانع من دخول العدو والشر عليهم، فمن لزم جماعة المسلمين حاطت به وكانت له سورا وحصنا من الفتن. والناس إذا كانوا على قلب واحد في داخل البلدان مهما ماجت الفتن من حولهم لا تضرهم، ولكن الخلل يبدأ من الداخل. بهذا يصفي الإنسان قلبه. وإذا اشتبه عليك أمر فارجع إلى العلماء الراسخين أهل الاستنباط، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وقد كان العلماء يقولون: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. فاحذر من تلقف كل شيء في وسائل التواصل من غير روية ولا هدى ولا أثارة من علم. والعلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة هو جماع كل خير وعصمة من كل فتنة. فالفتنة إنما تجيء من جهة الاشتباه، والاشتباه إنما يزول بالعلم. ولذلك قالوا: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها العامة. قال مطرف بن عبد الله: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت، وإذا أدبرت ووقع الفأس في الرأس فلا تحين مناص. قال ابن القيم: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه شبهات. بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. قال ابن بطة عن زمانه: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالعلم والسنة عصمة، وإن عظمت الفتنة فلا أعظم من فتنة الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلقت فتنة منذ ذرأ الله آدم إلى يوم القيامة أعظم من فتنة الدجال. هذه الفتنة من عرف السنة في وقت ظهوره عصم منها. وقد جاءت السنة بأن من يحفظ 10 آيات من فواتح سورة الكهف سيعصم من فتنته، ومن عرف صفته التي جاءت بها السنة عصم من فتنته. ولذلك لما يحاصر المدينة يخرج إليه شاب يمنعه أصحابه خشية الفتنة فيأبى عليهم، فيخرج إليه فيأخذه مسالح الدجال أصحاب السلاح، فيأتون به الدجال، فيقول له الدجال: من أنا؟ ألست بربك؟ فيقول الشاب: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيعصم من فتنة الدجال وينجو من أعظم بلاء. فلما علم الحديث سلم من فتنته. فالسنة طريق النجاة. ولذلك قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. والدعاء باب عظيم وسبيل للنجاة كبير. والقلوب ضعيفة والفتن أخراذة خطافة، ومن يلجأ إلى مولاه فالله لا يضيعه. ومن أعظم الدعاء ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه أيها الأفاضل، وإن كنت قد أطلت، إنما هي معالم وإشارات. وأمر الفتن ليس بالهين، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله العظيم بأسماء وصفاته أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ولاة أمورنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله، عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. تقدم معنا في الدرس الماضي ما رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذه فتن قد أضلت كقطع الليل المظلم، كلما ذهب منها رسل بدا رسل آخر، يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وهذا كما تقدم نبأ عن بحار الفتن التي قد أضلت أمة الإسلام، وقد جاء ديننا ببيان ذلك بيانا واضحا كالمشاهدة. بل من ينظر في الأحاديث النبوية يرى أحداث آخر الزمان وفتنه أمامه كأنها رأي عين، بل وأبلغ من ذلك، حتى إن الإنسان لا يكاد يجزم أن من سيعايش هذه الأحداث ويدركها ويبصرها بعينه لن يستطيع أن يصفها بأكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها. وإذا كانت الفتن قد بينت ووضح أمرها، فأسباب الوقاية منها أوضح وأبين، لأن ذلك أهم. فوقوع الفتن أمر قدري لا يمكن دفعه، والوقاية من الفتن أمر شرعي واجب على كل طالب نجاة أن يتقيها. وقد تركنا على مثل بيضاء لا لبس فيها ولا خفاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لشقاوة حلت به. والآثار التي بين أيدينا عن ابن مسعود رضي الله عنه في باب الفتن إنما هي مستقاة من مشكات النبوة. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب شيء كثير، ولكن ما ورد في السنة من ذلك أكثر وأكثر، إذ الحاجة إلى معرفته ماسة لكثرة الفتن والتباس الأمر ودنو الساعة. فعن خيثمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وهذا من أعظم أسباب السلامة من الفتن. تأن ولا تتعجل، لا تطيش بك الحماسة، ستبصر الطريق وينجلي لك الحق. كما قال ابن عمر عن الفتنة الأولى التي هاجت وماجت في زمن عثمان وما عقبها من فتن في خلافة علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال: إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جلى الله ذلك عنا، فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه. فالعجلة أم الندامات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وللفتن سكرة لا يبصرها المتعجل. يرى الناس الفتن في أولها نورا، وهي في حقيقتها نار تلظى، والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فعليكم بالتؤدة. ولذلك عن المسعود رضي الله عنه أنه ذكر الفتنة فقالوا: أي أهل ذلك الزمان شر؟ قال: كل خطيب مصقع، وكل راكب موضع. الخطيب محرض على الفتنة بلسانه، والراكب المسرع إلى الفتن بسنانه، فيجتمع شر القول وشر العمل. وعن عبد الله بن رواع قال: ذكرت الفتنة عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. وهذا يدل على أن العاقل لا ينشط في الفتن. قال حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه: فكن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، أي كن بحال لا يستفاد منه أبدا. وعن عبد الله بن هبيرة قال: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت أي قبل أن تنجلي الفتنة فليكسر الأخرى. فالواقع أحيانا قد يستفز الإنسان، والشيطان والهوى يحضران في هذا الموطن. فالحذر، من تشرف للفتن تستشرف. ولذلك من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تكون عجلا مذاهيع بذرا. فالفتن لا يتعجل فيها، ويمسك اللسان فلا ينشر أخبارها، تمسك اليد فلا تحمل سلاحا، وتمسك الرجل فلا يتحرك الإنسان، إنما يلزم بيته ويغلق داره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. الآن الناس يخوضون في وسائل التواصل، كل يدلي بدلوه فيما يحسن فيما لا يحسن فيما لا يحسن، فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، فتن كبار، والكل يحلل. من صمت نجا. قال ابن عباس: إنما الفتنة باللسان وليست باليد، أي الفتنة إنما تشتعل وتبدأ باللسان. ولذلك قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج، والقعدية من الخوارج من يزين الخروج على الأئمة ويحرض غيره ولا يباشر ذلك، لأنهم أصل الشر. أما كف اليد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: فبما تأمرني إن أدركت ذاك؟ قال: اكفف نفسك ويديك وادخل دارك. ولذلك قال: إن وقعت الفتنة فسأدخل داري. وأما ترك السلاح وما يعين على الفتن، فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كأخير ابني آدم، أي كالخير منهما الذي استسلم لأخيه قال: تبوء بإثمي وإثمك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، لا يتحرك في الميادين ويثور مع الثائرين، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، أي يقطع الآلة التي تستطلع بها نفسه للخروج، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وإما يعين على البعد عن الفتن وكف النفس عنها الاشتغال بالعبادة، وفي هذا أجر عظيم. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي رواية عند أحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها أجر عظيم، وفيها هداية وعصمة من الفتن وسلامة وصراط مستقيم. وهكذا العبادة في الفتن، فأهل الفتن كأهل الجاهلية اختلطت عليهم الأمور وقد يضيعون دينهم ودنياهم. ففر بدينك إلى سنة نبيك تكن كالمهاجر إليه في الأجر وفي العصمة من الضلال. فأعظم سبب للنجاة من الفتن الانقطاع عنها بكثرة العبادة. وقد روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه كي يصلي؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأرشد إلى الطاعة وقيام الليل عند ظهور الفتن. ومن الأمور المهمة العاصمة في هذا الباب التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين ولزوم آثارهم. ففي حديث العرباض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف شر وفتن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والعض بالنواجذ إشارة إلى شدة المخالف، وأن من يستمسك ويخالف أهواء الناس ولا يثور معهم قد يلاقي منهم شدة ومعارضة. وإياكم ومحدثات الأمور. فأوصى عند الاختلاف التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ويوضح هذا أكثر حديث أبي واقد الليثي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط، إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا، أي تتمسكون بدينكم وسنة نبيكم. وذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وعن أبي الشعثاء قال: قال ابن مسعود: إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون وسيحدث لكم، فإن رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول، فعليكم بالأمر الأول. والأمر الأول واضح ولله الحمد وضوح الشمس. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ومن العواصم العظيمة لزوم الجماعة والسمع والطاعة للأئمة. فعن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وفي رواية: وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، أي مهما كان حال الإمام. والعربي الحر يأنف أن يطيع العبد، فكيف إذا كان حبشيا؟ جاء في رواية: أسود مجدع. ولكن السنة جاءت بهذا الهدي الواضح لكي لا يتذرع إنسان بأي ذريعة ويخالف بأدنى مخالفة. قال: وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا على هذه الوصية، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد، تقوده السنة لا الهوى ولا العصبية. وفي حديث معاذ العظيم، بل في حديث حذيفة العظيم الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما سيكون في آخر الزمان من الفتن، وهو في الصحيحين، قال في بيان سبيل النجاة وما يجب فعله لما قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ وصف الأئمة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهؤلاء أئمة جور أم أئمة عدل؟ لا شك أنهم أئمة جور، ومع ذلك أمر بلزوم طاعتهم وجماعتهم، وإن ضربوا الناس وأخذوا أموالهم، لأن ما يترتب على الخروج عليهم من الشر أضعاف أضعاف ما يحصل من الصبر على جورهم. ولذلك الصبر هنا يسد بابا عظيما من الفتن، فهو سلامة وحسن عاقبة، وقد كثرت الوصية النبوية بذلك. فعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وفي رواية عن أنس قال: ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، أي تصبر الدنيا كلها وإن طال زمن الجور. فإن صبرت ماذا لك؟ حتى تلقوني على الحوض، أي ستلقى رسولك على حوضه وستشرب منه غير مبدل ولا مغير. فاحذر مخالفة هذا السبيل كي لا يزاد بك عن حوضه، فجور الحاكم لا يقابل بالخروج عليه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أمور منكرة يأتي بها أئمة الجور. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ وهذا واضح وضوح الشمس، وصية نبوية لا لبس فيها. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما الحق الذي علينا للأئمة؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، لا تخرج متظاهرا مشغبا ناقدا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وعن سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. والإعراض عنه إشارة إلى أن الخوض في هذا الباب مما ينبغي أن يتوقف فيه ولا يخوض فيه الناس. ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. فجاء الأشعث بن قيس فجذبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال يكفيك، يكفيك مساءلة للرسول عليه الصلاة والسلام، لما أعرض أعرض، لا تسأل، لا تفتح هذا الباب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، لا تخذ في عرضه، فالله يتولاه. قال النووي رحمه الله: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وهذا شاهد، وهذا مشاهد، من خالف هذا فسد دينه ودنياه، لا يستطيع أن يقيم جماعة ولا جمعة ولا ينشر علما ولا يبذل خيرا. والدنيا لا تخفى عليكم كيف كانوا في عز ومنعة، فأصبحوا يشحتون من الناس، يتكففونهم في برد وحر وإيواء وغير ذلك. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري. والكلام على الأئمة خروج بالأمتار، والخروج عليه بالأقدام خروج بعيد المدى لا يمكن فيه الرجوع. وأكثر فتن أمة الإسلام تتعلق بالملك والسلطان وعدم الصبر على جور أو أثرة. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. لما نقول هذا أيها الأفاضل، لا نقول هذا نصرة لحاكم، إنما نقول هذا لمصلحة أنفسنا وحفاظا على أراضنا وأموالنا وديننا ودنيانا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب أتم بيان، وأحاطه بأوامر وأحكام لا يمكن تجاوزها إلا عند غلبة الهوى واستحكام الجهل. والقلب السالم من البدع والهوى مشتمل على ثلاث خصال، فإذا حصل الخلل في هذه الخصال فالقلب على غير هدى من الله ولا سنة من نبيه عليه الصلاة والسلام. فعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. أي إذا هذه الخصال امتثلها انتفى عنه الغل والحقد وسلم قلبه من الهوى. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، والمناصحة أن تحب لهم ما تحب لنفسك أكثر، وأن تحرص على مصالحهم وتجمع عليهم ما تشتت من أمرهم، وترد القلوب النافرة عنهم إليهم وتحوطهم بنصحك. قال: إخلاص العمل لله، تنصح لله لا للناس، وتعمل لله. قال: ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. شبه لزوم الجماعة بالسور والسياج المحيط بالناس المانع من دخول العدو والشر عليهم، فمن لزم جماعة المسلمين حاطت به وكانت له سورا وحصنا من الفتن. والناس إذا كانوا على قلب واحد في داخل البلدان مهما ماجت الفتن من حولهم لا تضرهم، ولكن الخلل يبدأ من الداخل. بهذا يصفي الإنسان قلبه. وإذا اشتبه عليك أمر فارجع إلى العلماء الراسخين أهل الاستنباط، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وقد كان العلماء يقولون إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. فاحذر من تلقف كل شيء في وسائل التواصل من غير روية ولا هدى ولا أثارة من علم. والعلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة هو جماع كل خير وعصمة من كل فتنة. فالفتنة إنما تجيء من جهة الاشتباه، والاشتباه إنما يزول بالعلم. ولذلك قالوا: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها العامة. قال مطرف بن عبد الله: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت، وإذا أدبرت ووقع الفأس في الرأس فلا تحين مناص. قال ابن القيم: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه شبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. قال ابن بطة عن زمانه: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالعلم والسنة عصمة، وإن عظمت الفتنة فلا أعظم من فتنة الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلقت فتنة منذ ذرأ الله آدم إلى يوم القيامة أعظم من فتنة الدجال. هذه الفتنة من عرف السنة في وقت ظهوره عصم منها. وقد جاءت السنة بأن من يحفظ 10 آيات من فواتح سورة الكهف سيعصم من فتنته، ومن عرف صفته التي جاءت بها السنة عصم من فتنته. ولذلك لما يحاصر المدينة يخرج إليه شاب يمنعه أصحابه خشية الفتنة فيأبى عليهم، فيخرج إليه فيأخذه مسالح الدجال أي أصحاب السلاح، فيأتون به الدجال فيقول له الدجال: من أنا؟ ألست بربك؟ فيقول الشاب: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيعصم من فتنة الدجال وينجو من أعظم بلاء، فلما علم الحديث سلم من فتنته. فالسنة طريق النجاة. ولذلك قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. والدعاء باب عظيم وسبيل النجاة كبير، والقلوب ضعيفة والفتن أخاذة خطافة، ومن يلجأ إلى مولاه فالله لا يضيعه. ومن أعظم الدعاء ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. هذه أيها الأفاضل، وإن كنت قد أطلت، إنما هي معالم وإشارات. وأمر الفتن ليس بالهين، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله العظيم بأسماء وصفاته أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ولاة أمورنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.